أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، توقفنا عند قول الناظم عليه رحمة الله تبارك وتعالى: معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم. يقول عليه رحمة الله: معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم. هذان نوعان من علوم الحديث، وهما المعنعن والمبهم. قال: تعرض الناظم هاهنا إلى نوعين من أنواع علوم الحديث، الأول المعنعن والثاني المبهم. قال: أولا المعنعن هو الحديث الذي روي بصيغة عن، صورته أن يكون راو من الرواة عاصر شيخا من الشيوخ، وكان في مظنة اللقاء به، وهو غير مدلس فروى عنه بصيغة عن. قال: هذه هي صورة هذا النوع، وفي قبوله خلاف، فمنهم من قال هو من قبيل المرسل كما ذكره ابن الصلاح في المقدمة ولم يسم قائله. طيب، الخبر المعنعن حده هاهنا بأنه الحديث الذي روي بصيغة عن، يعني قال البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا الحديث يسمى حديث معنعن. وصفة الحديث بكونه معنعنا لا تقتضي قبولا ولا ردا، وإنما هي صفة للإسناد. وقد يكون أو تكون بعض هذه الأسانيد المعنعنة أحاديث عند بعض الأئمة ضعيفة لكونها معنعنة، لكن أغلب العلماء لا يقولون بهذا القول. يعني بعض الناس يقول إذا كان الحديث كله معنعن بهذه الصورة فهذا حديث ضعيف، وهذا قول بعض العلماء، ولم يسمهم أصلا الإمام ابن الصلاح في مقدمة، إنما قال البعض كويس، فهذا قول غير معتبر. طيب، قال: صورته أن يكون راو من الرواة، تنبه، عاصر شيخا من الشيوخ. الآن عندنا إيه يا أخوانا؟ عندنا راوي من الرواة رأى شيخا وحضر عنده وتحمل منه، فهذا الراوي هيقول حدثنا من؟ حدثنا هذا الشيخ. طيب، إذا كان هذا الراوي راوي مدلس، فبعض الأخبار لم يسمعها من هذا الشيخ فيقول عن شيخ الفلاني، هذا يسمى إيه؟ تدليس. روى عن شيخه أحاديث لم يسمعها منه بصيغة محتملة، يبقى في رواية صحيحة صريحة، وفي رواية مدلسة، وفي حالة أخرى، وهي أن يكون هذا الراوي عاصر الشيخ في بغداد، وهو في بغداد أو في مصر، عاصره في نفس حياته، يعني عاشوا مع بعض 20 أو 30 سنة، من الممكن أن يلتقي أو أقل كمان. ثم هذا الراوي يروي عن إيه؟ عن هذا الشيخ، ويقول عن، يوهم الناس أنه سمع منه وهو لم يسمع منه، هل هذا تدليس؟ الحافظ ابن حجر لا يرى أن هذا تدليسا، وإنما يسمي هذا بالمرسل الإيه؟ المرسل الخفي، المرسل الخفي. هذه حالة ثالثة. الحالة الرابعة: إذا روى عن شيخ لم يدركه أصلا، يعني مات قبل ما يولد الإيه؟ يولد ب10 سنين أو 5 سنين أو نحو ذلك، هذا الذي يطلق عليه انقطاع أو إرسال عند المتقدمين. شايفين الحالات؟ هنا يقول إيه؟ صورته أن يكون راو من الرواة عاصر شيخا من الشيوخ، وكان في مظنة اللقاء به، وهو غير مدلس فروى عنه بصيغة عن. هنا بقى صورة، عشان قلت لك اللي هو ممكن يكون عاصره ولم يلقه. طيب، عاصره ولا ندري لقيه أم لم يلقه، لكن في مظنة اللي هو إيه؟ يلقاه، والراوي هذا ليس بمدلس، هذا هو الحديث الإيه؟ المعنعن. راو غير مدلس عاصر شيخ وهو في مظنة لقائه وروى عنه بصيغة عن، هذا نقول عليه حديث إيه؟ حديث المعنن، وعليها بنيت المسألة المشهورة في شرط البخاري وشرط مسلم والحديث المعنن إلى آخره. قال وعللوا هذا، اللي هم طبعا تكملة الكلام لمن رد هذا الحديث مطلقا، قال وعللوا هذا بقولهم إن عن لا تقتضي اتصالا لا لغة ولا عرف، وقالوا الرواة يأتون بعن في موضع الانقطاع والإرسال. قال وهذا المذهب يقضي على آلاف أو على الآلاف من الأحاديث، ومن أجل هذا هجره الناس ولم يعملوا به. يبقى هذا المذهب الأول في الحديث المعنى، عرفنا حقيقته أولا بالنسبة إلى حكمه. المذهب الأول فيه أنه حديث إيه؟ حديث مردود مطلقا. وذهب أبو المظفر السمعاني إلى التفصيل فقال إن كان الراوي طويل الصحبة فنعم وإلا فلا. إذا كان هذا الراوي إيه؟ طويل الصحبة، سواء بقى في المعاصرة أو للشيخ، عاصره فترة طويلة أو لقيه على مذهب من يقول لابد أن إيه يعني يثبت اللقاء ولو مرة ثم نقبل بقية العنعنة، أو على مذهب من يقول لابد من ثبوت السماع في كل حديث على حدة، وهذا مذهب شاق جدا يعني. وأظن أن تعليله نفس تعليل أصحاب القول الأول مع التخفيف في اشتراط السماع لكل رواية من الروايات، وإنما لابد أن يكون عصره فترة كبيرة من الزمان. قال وذهب فريق من العلماء إلى أن عنعنة الراوي تقبل بشرط ثبوت السماع أو اللقاء في الجملة لا في حديث مع براءته من التدليس. ده بيقول إيه؟ بيقول الراوي دوت روى عن هذا الشيخ 100 حديث وعصره، وثبت اللقاء في حديثين أو 3. إزاي؟ قال هذا الراوي سمعت شيخنا يقول كذا، سمعته أخبرني أو حدثني صيغ تثبت اللقاء، أو بينما نحن جلوس فسألته عن كذا فحدثني في حديثين 3. طب بقية الأحاديث، بقية 100، قالوا بقية 100 مقبولة طالما إيه؟ طالما أنه سمع ثبت اللقاء مرة أو مرتين في الجملة. كويس كده. قال ونسب هذا القول إلى البخاري وعلي بن المديني وأبو زرعة ومن قبلهم. طبعا هذا المذهب ينسب لماذا؟ ينسب للبخاري وينسب لعلي بن المديني وينسب لأبي زرعة وغيره. قال ونسب هذا القول إلى البخاري وعلي بن المديني وأبو زرعة ومن قبلهم شعبة، وهو الذي مال له الحافظ في نخبته. قال وحجة هذا المذهب ما نقل من إجماع جماهير العلماء على قبوله. يبقى الآن هذا المذهب يعني منسوب إلى الإمام الإيه؟ إلى الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وده المشهور عنه، إن كان بعض الناس يعني لا يرى أن هذا هو مذهب الإمام البخاري، لكن خلينا نفهمها وإن شاء الله في كتاب أكبر نناقش المسألة مناقشة طويل. إن زي ما قلت لك إن الراوي هذا إذا ثبت لقاؤه في حديث أو حديثين خلاص بقية الحديث التي عنعن فيها مالها؟ مقبولة، شريطة براءته من التدليس. ونسب زي ما قلت لك هذا البخاري وغيره. قال وحجة هذا المذهب ما نقل من إجماع الجماهير العلماء على قبوله، يعني على قبول خبر معنا. كما نقل عنهم ابن عبد البر رحمه الله فقال وجدت أئمة الحديث أجمعوا على قبول المعنعان لا خلاف بينهم في ذلك إذا جمعوا شروطا 3. إيه هي الشروط 3؟ أولا العدالة، يعني هذا الراوي الذي عنعن ماله راوي عدل. الشرط الثاني لقاء بعضهم البعض مجالسة ومشاهدة في كل حديث بعينه، ولا حتى لو في حديث واحد يكفي. ثالثا البراءة من التدليس. خلاص هذه الشروط 3 إذا اجتمعت قبلنا الحديث المعنن، وده إجماع نقله الإمام ابن عبد البر. قال وذهب البعض إلى أنها تقبل شرط المعاصرة والسلامة من التدليس سواء علم اللقاء أو لا. ده اللي بينسب لمين؟ للإمام مسلم. اللي احنا دلوقتي الراوي هذا عنعن غير مدلس عاصر الشيخ، خلاص في مظنة اللقاء لا إشكال، يبقى حينها هذا الخبر خبر مقبول، وده اللي بينسب للإمام مين؟ للإمام مسلم ونسب هذا القول إلى الإمام مسلم والقاضي الإمام أبي بكر بن الطيب والباقلاني المالكي وأبي بكر الشافعي الصيرفي. هذا يعني تلخيص للحديث المعنى. ويعني أهم ما في هذا الحديث حقيقة أو في هذا النوع هو الكلام على شرط الإمام البخاري وشرط الإمام مسلم وقضية قبول الحديث المعنعن. هذا المبحث من الأهمية بمكان، وهو من أهم يعني الأنواع التي سردت في علم مصطلح أو في أنواع مصطلح الحديث. هذا بالنسبة إلى المعنعن في عجالة. المبهم، قال ثانيا المبهم، المبهم هو الراوي الذي لم يعين اسمه. والمبهم على قسمين: مبهم الإسناد، مثاله أن يقع في إسناد من الأسانيد حدثني رجل أو حدثني شيخ أو الثقة أو غير ذلك، وهذا يؤثر في صحة السند. قال: مبهم المتن، مثاله قول الصحابي جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا يؤثر في صحة السند. المبهم يسير جدا، وهو صفة إما أن يكون في واقعة في بعض الأسانيد أو في المتون. متى يؤثر الإبهام في صحة الحديث؟ إذا كان في الإسناد، حدثنا رجل، حدثنا شيخ، حدثنا الثقة، حدثنا أي يعني أي شيء فيه نوع إبهام وعدم تسمية للراوي، هذا يؤثر في صحة في صحة الإسناد. على خلاف طبعا في حدثنا الثقة، لأن بعض العلماء يقبلوا مثل هذه الأشياء إن كانت من إمام أو بشروط معتبرة لقائلها أو في قائلها. وأما الإبهام في المتن فتصنف فيه المبهمات، صنف فيها النووي وصنف فيها كثير من من العلماء مبهمات سواء الإسناد أو مبهمات المتن، وصنف على صحيح مسلم ما فيه من المبهمات، وفتح الباري يعد بتفسير لهذه المبهمات التي جاءت في كل صحيح الإمام البخاري، فهو علم قائم بنفسه صنف فيه العلماء، وفيه يعني عشرات أو يعني كثير من الكتب. وطلب العلم طبعا لابد مثلا في باب المبهمات لابد أن يقتني كتاب أو كتابين في هذا الباب، يستطيع من خلالها تفسير بعض المبهمات التي جاءت في الأحاديث النبوية. قال: وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل. العلو والنزول، قال: العلو على قسمين: علو مطلق وهو قلة الوسائط بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا علو نسبي وهو على نوعين. طيب العلو المطلق هو العلو، ده صفة من صفات الأسانيد ولا المتون؟ الأسانيد. يبقى دلوقتي إسناد به، إذا قلنا مثلا إسناد بينك وبين النبي 10، هذا إسناد نازل. يعني إيه نازل؟ لو احنا تخيلنا كده ان النبي صلى الله عليه وسلم فوق، وبعديه ابن عمر، وبعديه نافع، وبعديه مالك، وبعديه الامام البخاري، بس خلاص هذا الاسناد عالي. لكن اذا طولت بقى السلسله شويه وذكرت 5-6 تحته، هذا هينزل تحت، صح؟ هيبقى هذا اسناد نازل وفي اسناد عالي. دي صفه للاسانيد. والعلماء يعني كلما قلت عدد الوسائط بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم كلما احتمال الخطأ كان أقل، كلما كان الحديث ثابت صحيح غير معلول، وكلما كثرت عدد الوسائط كلما كان مظنة الخطأ واقع، حينها قد يقع الإحلال. هذا علو مطلق، اللي هو العلو من مين؟ قلة عدد الوسائط بينك وبين من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. في حاجة اسمها علو نسبي، إزاي؟ قال: هو على نوعين: علو بالنسبة إلى إمام، وهو ما يقل العدد فيه إلى ذلك الإمام كالزهري والثوري وابن سيرين. يعني ماشي بين الزهري مثلا وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة مثلا، ثلاثة كتير بين الزهري وبين بين النبي صلى الله عليه وسلم، ده إسناد بالنسبة إلى الزهري نازل، لأن الزهري يروي عن صحابي على طول أو عن تبيع عن صحاب. طيب لو كان في بقى ثلاثة أربعة بين الزهري وبين النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إسناد نازل بالنسبة إلى الزهري. طيب ده نازل بالنسبة للزهر، لكن أنا بروي عن الزهر دائما بواسطة الثلاثة، فرويت عنه بواسطة اثنين، أو أنا بروي عن الزهر بواسطة خمسة، فرويت هذا الحديث إن نزل عن الزهر بواسطة رجلين، يبقى ده عالي بالنسبة إلى إلى الزهر، يعني بالنسبة إليك أنت في روايتك عن عن الزهر. ده شيء بيبقى نسبي. أنا مثلا بيني وبين الإمام البخاري 10 رجال أو 20 رجل، فرويت بإسناد آخر عن الإمام البخاري ها صحيح البخاري وبيني وبينه ستة أو سبعة رجال، يبقى ده عالي، لكن بالنسبة لمين؟ بالنسبة لهذا المصنف، بالنسبة للإمام البخاري. وعلو بالنسبة إلى أحد المصنفين لنا قلت لك عليه ده اللي هو إيه؟ قال وهو ما يقل العدد فيه إلى ذلك المصنف كصاحب الصحيحين والسنن الأربعة ونحوها، ده العلو. النزول قال النزول هو كسرة الوسائط بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى زي ما قلت لك كده يبقى في خمسة ستة عشرة أو مثلا عشرة عشرين بينك وبين أي النبي، تمانية بالنسبة للأئمة المتقدمين، ده كتير جدا. فوائد: الإمام ابن الصلاح في مقدمته عندما تعرض للعالي والنازل تعرض إلى بعض المصطلحات التي لها علاقة بالعلو والنزول نحب أن نشير إليها. ممكن تشكل عليك بعض هذه العبارات لكن حاول تتفهمها قدر الاستطاعة. أولا ما يسمى بالموافقة. ما هي الموافقة؟ قال هي الوصول إلى شيخ الراوي بنفس عدد الوسائط. الوصول إلى شيخ الراوي بنفس عدد الايه الوسائط. مثاله قال مثاله مسلم روى حديثا رباعيا، فتأتي أنت وترويه أيضا بواسطة أربعة رواة عن شيخ مسلم فتكون قد وافقته. يبقى مسلم بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة، وكذلك أنت توصلت شيخ مسلم بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة، وانت رويت برضو عن شيخ مسلم وبينه وبين النبي كم؟ أربعة، بس مش من طريق مسلم. فهم ولا مش فهم؟ طيب لو شيخ مسلم رواه مرة أو هذا الحديث رواه غير شيخ مسلم لكن بستة وسائط أو سبعة وسائط، وشيخ مسلم يرويه بأربعة وسائط، فأنت لو أتيت من غير طريق شيخ مسلم هيكون في نزول، لكن لما رويته أنت عن شيخ مسلم من غير طريق مسلم فقد كأنك وافقت الإمام مسلم في هذه الرواية زيك زيه. طيب البدل وهو الوصول نفس الصورة اللي فاتت بس الوصول إلى شيخ الراوي بنفس عدد الوسائط. اعمل كده بس مش مع شيخ مسلم، مع مين؟ مع شيخي. طيب مثاله نفس المثال موافقة ولكن تصل إلى شيخ الإمام مسلم. المساواة وهو أن تساوي في إسنادك الحديث لمصنف. مثاله أن يروي النسائي حديثه بتسعة وسائط ثم يأتي مثل الحافظ العراقي يرويه بنفس عدد الوسائط فيكون قد وافق الإمام النسائي مع ما بينه من العمر. فالإمام النسائي يقول حدثنا فلان عن فلان يعد كم واحد؟ تسعة. ويجي العراقي يروي حديث فيعده كم؟ تسعة وسائط. يبقى كأن الإمام النسائي مثله مثل الإمام إيه؟ مثل الإمام العطاوفق في هذا ما يسمى بالمساواة. المصافحة وهي نزولك عن المصنف بدرجة وتكون كتلميذه. مثاله أن تكون مثل ابن الأحمر الذي يروي المجتبى عن النسائي، أو تكون مثل مكي بن عبدان الذي يروي الصحيح عن مسلم، أو تكون مثل ابن داس الذي يروي السنن عن أبي داود بالنسبة إلى عدد الوسائط. هنا ما سيبك بقى من شيخ مسلم وشيخ شيخه وسيبك من مسلم، خليك كأنك تلميذ الإمام مسلم فتروي هذا الحديث من غير طريق الإمام مسلم بنفس عدد الوسائط بينك وبين إيه؟ كأنك أنت تلميذ الإمام مسلم بالضبط كده وبتروي الحديث زيه بنفس عدد الوسائط، شايف؟ فتكون قد يعني صافحت هذا الإيه؟ هذا الروي. ده بالنسبة للنزول والعلو. قال وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك. قال زك علم، وسبق وتكلمنا على الموقوف، خلاص احنا تكلمنا قبل كده عن الموقوف والمرفوع والإيه تكلمنا عليه. قال ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. قال تعرض الناظم هاهنا إلى نوعين من أنواع علوم الحديث: أولا المرسل، ثانيا الغريب. قال أما الغريب فسبق الحديث عليه في البيت الثاني عشر. ومرسل منه الصحابي سقط وقل غريب ما روى راو فقط، خلص سبق الغريب أيضا تكلمنا عليه حال الكلام على الأخبار متواتر وأحد إلى آخره. قال المرسل في اللغة الإطلاق يقال أرسل الشيء أطلقه وأهمله، وفي اصطلاح المحدثين له عدة معان أشهرها كما قال الحافظ في النكت ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما سمعه من غيره. هذا أضبط تعريف للمرسل، لأن احنا دلوقتي لو قلنا المرسل هو اللي سقط منه الصحابي يبقى مرسل صحيح ولا ضعيف؟ إيه الإشكال؟ ما هو الساقط صحابي والصحابة كلهم دول قضي الأمر، لكن ليست هذه هي الحقيقة أو حقيقة الإرسال أو المرسل. ما أضافه من التابعي، كبير صغير لم يقل، أي تابعي، والتابعي هو من رأى مين؟ الصحابة ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس غير رسول الله صلى الله عليه وسلم مما سمعه من غيره، مما سمع ليه مما سمعه من غيره؟ هو في حد أخذ حكم التابعين وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا إرسالا؟ يعني هو بيقول لك إيه؟ ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما سمعه من غيره، يعني في تابعين سمعوا حاجة من النبي صلى الله عليه وسلم وقبلناها؟ إزاي ده؟ ها؟ المخضرم، مش المخضرم له حكم التابعين؟ فالمخضرم ده ممكن يكون كالراجل كافر وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم كلام، ثم النبي صلى الله عليه وسلم مات، ثم أسلم في بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أو في حياته ولم يلقه وهو مؤمن، فهذا ليس بصحابي، ده إيه؟ ده مخضرم لا حكم التابعين. هيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنقول له مش مقبول ولا مرسل برضه؟ يبقى مما سمعه من غيره، هو بس عشان يخرج هذه المجموعة. عشان كده قلت لك هذا من أضبط الاصطلاحات للحديث المرسل. فالتابعي هو من رأى الصحابي زي ما قلت لك. قال مما سمعه من غيره أراد إخراج ما رواه التابعي الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهنا سؤال، هل هناك أشخاص رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ليس لهم شرف الصحبة؟ الجواب نعم. مثاله رجل كافر التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم فسمع منه كلاما ثم أسلم بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، وروى ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول أهل العلم هذه الرواية صحيحة ولكنه تابعي، أي حكما، وإلا فعلماء الحديث يطلقون عليه المخضرم زي ما قلت لك أو المخضرم، ولا يثبتون له الصحبة بهذا. طيب، يبقى الآن لو رجعنا لتعريف الحافظ ابن حجر، ما أضافه التابعي إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما سمعه من غيره، زي ما قلت لك هذا أضبط الأنواع. منهم من يقول، وهو التعريف الثاني، هو ما أضافه التابعي الكبير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن التابعين دول مراتب، مش الصحابة مراتب، كذلك التابعين مراتب. التابعي الكبير اللي هو يعني روايته عن غير الصحابة قليلة، إذا عددنا من يروي عنه من الصحابة كتير جدا. طيب بتروي عن التابعين أبروا كام؟ 2-3، لكن غالب روايته عن من؟ عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال فالتابعي الكبير هو الذي لقي جماعة من الصحابة وجالسهم وكثرت روايته عنهم وقلت روايته عن التابعين، مثل سعيد بن المسيب وأمثاله. وهنا سؤال، ما هي علة التفرقة بين التابعي الكبير والصغير؟ قال الجواب أن رواية التابعي الصغير جلها عن التابعين، وتقل روايته عن الصحابة، فيكون احتمال كون المحذوف من السند مع الصحابي تابعيا فأكثر، وأما التابعي الكبير فاحتمال السقط فيه أقل. عشان كده يقول لك التابعي الكبير ده، والله احنا بنقبل مراسيل كبار التابعين. ليه؟ عشان الأصل هو بيروي عن الصحابة، فلما يكون ثم إرسال مظنة سقوط الصحابي هي الأكبر عندهم. ده تعليل من قبل المراسيل كبار التابعين. التعريف الثالث هو ما سقط من سنده رجل واحد، وهذا قد حكاه ابن عبد البر عن أهل الحديث. تنبه، ده مهم جدا ليك. لما تفتح كتب المراسيل، عارفين كتب المراسيل؟ في كتب تسمى كتب مراسيل، زي المراسيل لأبي داود، المراسيل لابن أبي حاتم، تحفة التحصيل، إلى آخره من الكتب، كتب كثيرة في هذا. يقول لك هذه كتب المراسيل، تخش ما تلاقيش فيها حقيقة المرسل اللي احنا بنتكلم عليه ده، تلاقي فيه رواية فلان عن فلان، مثلا فلان الأعمش عن فلان مرسل. يعني ايه مرسل؟ يعني لم يسمع منه، هو بيروي عنه لكنه لم يسمع منه، هذه الذي يسمى مراسيل، هو ده اللي يقصده. ما سقط من سنده رجل واحد، ده حقيقة الحديث الايه ده؟ المنقطع. هذا هو المنقطع على الحقيقة. فبعض أغلب المتقدمين زي ما قلت لك وصنفت فيه الكتب يطلقون الإرسال على الإيه؟ على ما يسمى عندنا كمتأخرين بالانقطاع. قال ابن دقيق في الاقتراح: وقد يطلق بعض القدماء المرسل على ما سقط منه رجل مطلقا وإن كان في أثنائه. وهذا المعنى استخدمه المتقدمون مثل البخاري وأبي داود والترمذي وأبي حاتم والدارقطني، فيقولون مثلا في حديث رواه الحسن عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مرسلا، يقصدون أن الحسن لم يسمع من عمر رضي الله عنه. فخلاصة هذا أن مصطلح المرسل يطلق على ما رواه التابعي، واشترط البعض أن يكون كبيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويطلق على ما رواه الراوي عمن لم يدركه أو أدركه ولم يسمع منه. ده خلاصته أن الحديث المرسل زي ما قلت لك مرفوع تابعي بسند ظاهره أو كما قالها هنا الحافظ إيه ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما سمعه من غيره. هذا هو الحد الأشهر، ومنهم من جعله في التابعي كبير. وطبعا الإطلاق الثالث اللي هو مستخدم أصلا اللي هو أي سقط فين ما سقط من سنده راو واحد اللي هو حقيقة الانقطاع، وده طبعا بيستخدمه المتقدمين. حجية المرسل: الجمهور من المحدثين على سقوط العمل بالمراسيل، أن الحديث المرسل حديث به ضعف، حديث لا يقبل. قال الإمام مسلم رحمه الله: والمرسل في الروايات في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، سواء المرسل اللي احنا اللي الحافظ وضع له حدا أو المرسل اللي قصده المتأخرون اللي هو بمعنى الانقطاع. قال الترمذي رحمه الله: والحديث إذا كان مرسلا فإنه لا يصح عند أكثر أهل الحديث، وخلي بالك من أكثر أهل الحديث، لأن من أهل الحديث من يقبل هذه المراسيل أو عنده تفصيل في التابعي إن كان كبيرا أو صغيرا، عند أكثر أهل الحديث وقد ضعفه غير واحد. قال الخطيب: والذي نختار سقوط فرض العمل بالمراسيل وأن المرسل غير مقبول. وقال ابن الأثير رحمه الله: أما أهل الحديث قاطبة فإن المراسيل عندهم واهية، وكذا نقله عنهم ابن عبد البر وابن الصلاح والنووي والعلائي، وتعليلهم هو الجهالة بحال الساقطة. وذهب البعض، طبعا جهالة بحال الساقطة أنت تقول التابعي، طب ما الساقط ده صحابي، لا، لو علمنا أنه صحابي لقبلنا. وقد وجد من روى من التابعين عن ثلاثة ثم عن صحابي ثم عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في ثلاثة وسائط، فقد يسقطهم ولا ندري من هذه الوسائط. وذهب البعض إلى قبوله بشروط تراجع في منظن. وأما مراسيل الصحابة فمقبولة كلها. إيه مرسل الصحابي اللي هو إيه بقى؟ قالت عائشة مثلا وهي تقص عن فترة الوحي، طب فترة الوحي هذه لم تولد عائشة أصلا، يعني في بداية الوحي لم تولد عائشة، فمن أين هذا؟ أو أبو هريرة يروي أحاديث عن العهد المكي في بداية استضعاف المسلمين ونحو ذلك، أبو هريرة لم يكن قد أسلم بعده، يبقى هذه الأشياء سمعها هذا الصحابي عن صحابي هذا الأصل، ولا هيكون سمعها التابعين عن الصحابة. طب هو ما فيش روايات للصحابة عن التابعين عن الصحابة عن النبي؟ موجود إن صحابي روى عن تابعي، والتابعي روى عن صحابي، والصحابي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، موجودة، لكن هذا ليس الأصل، هذا قليل جدا ونادر في جملة الروايات. كويس. قال: وأما مراسيل الصحابة فمقبولة كلها، لأن الأصل أنهم سمعوها من صحابة مثلهم، فينتفي الجهل بحال الساقطة من الإسناد. وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال، والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلسا نوعان: الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لك يصف أوصفه بما به لا ينعرف. قال: ابتدأ المصنف رحمه الله في الكلام على السقط في الإسانيد، وظاهر صانعه أنه قد قسمه إلى قسمين: الأول ظاهر والثاني خفي. ومن أجل أن هذا النظم مختصر قد انتقى من كل نوع المهم منه. أما السقط الظاهر فانتقى منه المنقطع والمعضلة، وأما السقط الخفي فانتقى منه خبر المدلس. تنبه لهذا الكلام هنا على نواقض الإسناد. مش احنا قلنا من شرط الحديث الصحيح أن يكون متصل الإسناد؟ طيب، هذا الاتصال قد يقدح فيه أشياء، أو خلينا يقدح فيه الانقطاع، صح ولا لا؟ ضد اتصال الإسناد انقطاع الإسناد. طيب الانقطاع ده صور، لو كان في انقطاع في بداية السند هنسمي حاجة، إذا كان في انقطاع في آخر الإسناد نسمي حاجة، إذا كان الانقطاع في وسطه نسميه باسم، إذا كان الانقطاع في وسطه على التوالي هنسميه اسم. إذا كان الانقطاع هذا خفي، يعني تشوف كده الإسناد تقول ده متصل لكنه ليس بمتصل، هو منقطع، نسميه اسما آخر. كويس، عشان ما نبقى عارفين صفة هذه الأمور التي تقدح في الإسناد، ده مبحثنا. السقط الظاهر اللي هي يراه الإنسان أو أي باحث ينظر في الإسناد يكتشف أن ثمة انقطاع فيه. قال فمنقطع عرفه الناظم بأنه هو ما لم يتصل بأي وجه كان، كما قاله النووي في التقريب. وعلى هذا فالمرسل والمعضل والمعلق كل هؤلاء دخلوا في مصطلح منقطع. دلوقتي إذا كان الانقطاع في أول الإسناد هنسميه معلق، يعني قال في آخر الإسناد، يعني معذرة في آخر الإسناد هنسميه معلق. قال البخاري قال مالك بن أنس، هذا يسمى إيه؟ معلق. قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم، هنسميه مرسل. قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف عن نافع، أو قال نافع، هنسميه منقطع. إذا طورنا الإسناد شوية وأسقطنا مالك ونافع هنسميه إيه؟ هنسميه معضل. كويس كده؟ يبقى ده سقط على التوالي، ده خلاصته يعني، هذه صور الانقطاع. قال ولهذا منهم من قال المنقطع هو ما سقط من وسط إسناده راون، هذا هو الأشهر عند المتأخرين. لكن كلام الإمام هنا كلام الناظم إلا أي انقطاع يسمى إيه؟ أي سقط في الإسناد يسمى انقطاع، فهي تدخل الاصطلاحات بعضها في بعض، وليس هذا بحقيقة الانقطاع. عارف هو لو قال لك ان ده ارسال ماشي، كان يبقى على مذهب الايه المتقدمين هذا ارسال، لكن انقطاع لا، هذا ليس صحيح اصلا. يعني لا يسمي احد الارسال انقطاع، يقول هذا حديث منقطع ويقصد به انه مرسل، هذا لا اعلمه في استخدام الناس. وهذا هو الأشهر عند المتأخرين. مثال هذا قال البخاري حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. فلو أسقط من الإسناد مالك أو نافع هيسمى إيه؟ سمي الحديث منقطعا. وها هنا عدة بهان تتعلق بهذا النوع. أولا بين المنقطع والمرسل صلة، صحيح ولا لا؟ لأن احنا قلنا المتقدمين بيستخدموا الانقطاع ده الإرسال بمعنى الانقطاع عندنا، وهي أن بعض أهل الحديث قد يطلق المرسل والمنقطع بمعنى واحد، فيعبرون عن أي سقط يقع في الإسناد على أي صفة كانت بأنه مرسل، فيقولون على المثال السابق القعنبي عن نافع مرسل، شايف؟ القعنبي عن نافع مرسل، وسبق وأشرنا إلى هذا قبل قليل. ثانيا من العلماء من عد الإسناد الذي فيه راوي مبهم منقطع، خلي بالك وده استخدام، هو ده اللي يعنيني، هو ده الأهم. مثاله لو قال مالك حدثنا رجل عن ابن عمر إلى آخره، يقولون هذا إسناد منقطع لأن شيخ مالك مبهم. وقال فريق من العلماء لا يصح إطلاق المنقطع على ما كان فيه راوي مبهم، لأن ده مش منقطع على الحقيقة، هو متصل، لكن هذا فيه راوي إيه؟ مبهم، بل هو متصل فيه من لا يعرفه، ولا يصح أن يعلل هذا الإسناد بالانقطاع لأنه لم يسقط من إسناده أحد رواته، صح ولا؟ هل تقدر تقول لهذا إسناد منقطع؟ لا، أو مرسل فيه إرسال، لا، هذا إسناد فيه راوي مبهم لم يسم، ففيه نوع جهالة. ثالثا حكى الخطيب البغدادي أن المنقطع ما روي عن ما روى أو روي عن التابعي فمن دونه من قول أو فعل، مش ده سبق احنا قلنا ايه؟ قال الخطيب المنقطع ما روي عن التابعي، يبقى المنقطع والمقطوع عنده ايه؟ سواء، لأن المنقطع ده قادح في الإسناد، والمقطوع صفة لمن نسب إليه القول وهم التابعين، صح ولا لا؟ فعند الخطيب بغدادي حكى الخطيب أن المنقطع ما روي عن التابعي، يبقى خلى منقطع مثله مثل الايه؟ مثل المقطوع، تنبهوا لمثل هذا. وعلى هذا فالمنقطع والمقطوع عنده سواء، وخصبه وقلنا إن المقطوع هو ما ذكر عن التابعي من قول أو فعل. طيب ده النوع الظاهر، كويس كده؟ النوع الثاني من أنواع السقط أو هذا النوع الأول اللي هو الايه؟ المنقطع. تعال نشوف بقى المعضل. النوع الثاني من أنواع السقط الظاهر هو المعضل. المعضل ما هو ما سقط من إسناده إسنان فصاعدا شريطة الايه؟ شريطة التوالي. فإذا نظرنا إلى المثال السابق البخاري عن قعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، إذا سقط من الإسناد مالك ونافع صح إطلاق الإعضال على هذا الإسناد، صحيح ولا لا؟ يسمى هذا خبر معضل. معنى ثان للمعضل، خلي بالك بعض الناس استخدم المعضل لا كاستخدامنا هذا. قال: وجد في كلام أهل العلم إطلاق لفظ معضل ويراد به المنكر كما هو في كلام إمام الإمام ابن عدي رحمه الله، فقد أطلق على ما فيه خطأ أو نكارة لفظ المعضل فيقول هذا حديث معضل، والصواب فيه الوقف أو لا يصح من هذا الوجه أو ليس له أصل من حديث فلان، وقد تكون الرواية بها متصلة. يبقى دلوقتي إيه؟ الإعضال، لأن معنى الإعضال لغة يساعد على الاستخدام ده، يعني في إشكالية كأن ثم إشكال فيه، فأطلق لفظ المعضل على إيه؟ على الأحاديث المنكرة أو اللي فيها أخطاء، وده استخدام لبعض المتقدمين كالإمام ابن عدي. ثانيا السقط الإيه؟ هذا السقط الظاهر تكلمنا، طبعا في أشياء أخرى في السقط الظاهر، لكن احنا تبعا للإمام تكلم على المنقطع وتكلم على المعضل. قال: وطبعا تكلم عن المرسل قبل ذلك، ما هو مرسل من أنواع السقط أيضا، لكنه لم يتكلم على المعلق، المعلق لم يتعرض له. السقط الخفي، قال: نجعل كلامنا على التدليس في عناصر ثلاث. ده السقط الخفي، وهو الايه؟ التدليس. طبعا مبحث التدليس مبحث هام وفيه كلام طويل، هذه أصوله اللي هنقرأها الآن، يعني هذه الأشياء الأولوية الأولية التي لابد لطالب العلم أن يعرفها عن الايه؟ عن التدليس. قال: أولا التدليس تعريفه أنواعه حكمه. ثانيا كيف تعامل المتقدمون مع مرويات المدلسين والتباين المنهجي بينهم وبين أطلاق متأخرين. ثالثا الأسباب الحاملة عليه. تصور هذه المباحث. أولا التدليس، لغة التدليس من الدلس، والدلس كما قال ابن فارس في مقاييسه: الدال واللام والسين أصل يدل على شر وظلمة، يعني فيه نوع ظلمة، فيه نوع تعمية، هذا هو الأصل في التدليس. فمن هنا يظهر معنى دلس في اللغة، هو شر يراد إخفاؤه بحيث لا يشعر به، يعني كأنه شيء خطأ أو شيء فيه نوع يعني الإنسان يستحي أن يفعله، لأن دي من أسبابه اللي هو يروى عن رجل صغير لا يريد أن يروى عن هذا الرجل الصغير فيدلسه، ففيه نوع تعمية لشر يكرهه هو، سواء كان حرام أو سواء كان إيه؟ شيء يعني ليس بمحرم. قال ابن منظور: فالتدليس هو إخفاء العيب، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فتنبه لهذا، هو كون الراوي لم يسم من حدثه فأخفاه، أو لكونه أوهم سماعه للحديث ممن لم يحدثه به فأخفى حالته. ده معنى التدليس في الجملة، لكن التدليس أنواع: تدليس قطع، تدليس شيوخ، تدليس عطف، تدليس إسناد، فكل له حده، لكن هذا معناه المجمل. قال: فالمتأمل لهذا التعريف يجد أن التدليس على قسمين: تدليس إسناد وتدليس شيوخ، وتدليس الإسناد أنواع. قال: تدليس إسناد وتحته أنواع: العطف والسكوت وغيره، هيأتي تعريف هذا. تدليس الشيوخ، وهذا لنهاية أيضا تعريف. يقول إيه: وقبل أن أتكلم على كلا القسمين أحب أن أنبه على فارق هام، وهو الفرق بين مبحث العنعنة وعلم المراسيل وبين التدليس بصيغة عن. تنبه لا تدخل المبحث اللي مر معنا اللي هو العنعنة الحديث المعنعن، وكذلك المرسل سواء بمعنى اللي هو مرسل إذا روى التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو المرسل اللي هو بمعنى منقطع، وبين مبحث التدليس. يقول ابن رشيد الفهري: فليس بمجرد العنعنة، وركزوا في هذا الكلام لأنه هام، فليس بمجرد العنعنة من غير ذكر الواسطة يعد مدلسا. ليس مجرد الايه؟ العنعنة من غير ذكر الواسطة حتى لو سقطت، يعني لا يسمى هذا تدليسا، بل بقصد إيهام السماع فيما لم يسمع. شوف الفرق بين العنعنة التدليس والعنعنة اللي هي في باب المراسيل، إيهام الإيه؟ إيهام السماع. إذا كان فلان عن فلان ده لم يلقاه، كلنا عارفين هو لم يلقاه، تسميه تدليس؟ لا يسمى هذا تدليس، هذا يسمى باب المراسيل. أما إن كان فلان عن فلان في إيهام هل سمع منه أم لا، وبيوهم وممكن بعض الناس يظن أنه سمع منه فعلا، هذا الذي يسمى إيه؟ يسمى تدليسا. قال: وهذه نكتة نفيسة تكشف لك حجاب الإشكال وتوضح الفرق بين من عنعن فعد مرسلا ومن عنعن فعد مدلسا. فإذا علم هذا فأقول التدليس مرجع إلى قسمين: أولا تدليس الإسناد وهو على أنواع وصور. تدليس يختص بالإيه؟ بالإسناد على حالات. أولا أن يروي، وركزوا في هذا الكلام، أن يروي عن شيخه، يبقى ده شيخ ولا لا، الذي سمع منه، مش عنه، سمع منه أحاديث لم يسمعها منه، يبقى ده شيخ ولا مش شيخ؟ أولا سمع منه أحاديث ويقول سمعت وحدثنا وأخبرنا ولا لا، ثم لم يسمع منه بعض الأحاديث وإنما سمعها بواسطة بعض الإيه؟ بعض الرواة، فماذا يفعل؟ يرويها عن شيخه بصيغة مهمة أنه سمعها منه. قال: أو يروي عمن عاصره ولم يلقى. هل التقى بالشيخ؟ هل عاصره؟ ويشكل على كثير من الناس اللي هو فعلا يعني إذا قال عام فلان يقول لك أيهم هو عصره، كانوا في بغداد سويا أو حجوا في نفس السنة فسمع من، يشكل عليه. قال: وهذا الذي يسمى عند الحافظ بالمرسل الخفي وقد أدخله البعض في التدليس. الحافظ نحاجة قال لك لا، لازم نفرق بين الصورتين، صورة الراوي اللي روى عن شيخه حديث لم يسمعها، وصورة الراوي الذي روى عن شيخ عصره ولم يلقاه، فنسمي ده تدليس ونسمي ده إرسال إيه؟ خفي. وإن كان متقدمين قد يطلقون على ما يسمى بالمرسل الخفي تدليسا، قد يطلق عليه فعلا إيه؟ أنه تدليس، والأمر في هذا يسير. هذا هو تدليس الإسناد، ده اسمه تدليس الإيه؟ تعال نشوف، خلي بالك ده نوع من أنواع تدليس الإسناد، هناك أنواع تانية. الثاني قال تدليس القطع، صورته وهو أن يسقط المدلس أداة الرواية ويذكر اسم الشيخ. مثاله: قال فلان حدثنا فلان، قال فلان حدثنا فلان. يعني هو دلوقتي طب قال فلان اللي قال ده هل حدثك، هل أخبرك، هل سمعته، هل فلان كذا إلى آخره. تدليس السكوت، أو يقول مثلا إيه الزهري عن فلان عن فلان، الزهري ده حدثك أو عن أو لا يقول شيء، هذا يسمى تدليس القطع. قال فلان حدثنا فلان. تدليس السكوت هو أن يذكر الراوي صيغة تستلزم السماع وتقتضي عن أو غيره، مثل قول الراوي حدثنا ثم يسكت وينوي قطع الكلام ثم يقول هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. ده يقول بقى حدثنا، اكتبه ويسكت شوي، خلاص حدثنا، هو قطع الكلام. وبعدين يقول ايه بقى؟ يقول الزهري عن هشام ابن، طيب الزهري انت هتكتبها ايه؟ حدثنا الزهري، خلاص وصلت لك كده، وهو لم يحدثه ولا شيء، انما حدثه، حدثنا فلان عن الزهري. شايف؟ هذا يسمى تدليس الايه؟ تدليس السكوت. وقد اشتهر به عمرو بن علي المقدمي، يقول حدثنا وسمعت ثم يسكت ويقول هشام بن عروة إلى آخره. تدليس العطف، وهو أن يذكر شيخا سمع منه ويعطف عليه شيخا آخر لم يسمع منه. قال: مثال ما رواه الحاكم في معرفة علوم الحديث عنه شيم بن بشير، قال: وفيما حدثونا أن جماعة من أصحابه شيم اجتمعوا يوما على ألا يأخذوا منه التدليس، ففطن لذلك، فكان يقول في كل حديث يذكره، شبه بيقول ايه؟ حدثنا حصين، حصين حدثه أم لا؟ مفيش كلام. قال: ومغيرة عن إبراهيم، قال: فلما فرغ قال لهم: هل دلست لكم اليوم؟ قالوا: لا. قال: بلى، لم أسمع من مغيرة حرفا مما قلته، إنما قلت حدثني حصين ومغيرة غير مسموع لي. فما فيش حد يعمل على الشيخ ان هو ايه؟ اللي هو ذكي، صح ولا لا؟ فهو يعني انتم مش هتاخدوا التدليس، طب خلاص ايه هتاخذوه عنوه. ف ده يسمى بتدليس إيه يا أخوانا؟ يسمى بتدليس العطف. فقال حدثنا حسين ومغيرة. وخلي بالك من الأنواع دي مهمة جدا، عشان لما أقول لك ما هو حكم التدليس هتقول لي إذا صرح فمقبول وإلا ما يصرح. طب ما هو هنا صرح ولا ما صرحش؟ صرح. يبقى هذا الكلام مجمل غير صحيح. هذا الكلام مجمل على بعض أنواع التدليس، لكن كل أنواع التدليس لها هذا الحكم. إذا صرح بالسماع قبلناه وإلا ما يصرح لا. هنا هتقول إذا صرح عن شيخي ولا صرح عن الشيخين؟ لابد من الشيخين. طب تدليس الشيوخ هتقول له إذا صرح، هو يقول لك حدثنا، إيه المشكلة؟ حدثنا أبو عبد الله، حدثنا أبو محمد، حدثنا أبو علي، حدثنا أبو فلان، وكلهم شيخ واحد، لازم يسمى تدليس الايه؟ الشيوخ. هنا هتقول له لابد من التصريح؟ لا، مفيش لابد هنا من الايه؟ من التصريح. طيب، ومثاله أيضا في علل أحمد، حدثني أبي قال حدثنا هشيم قال أخبرنا الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يوم خيبر للفرس سهمين وللرجل سهما. حدثنا أبي قال حدثنا هشيم، شوف، قال وعبيد الله بن عمر عن نافع، يعني هو لما روى أخبرنا الكلبي فلان وفلان وعبيد الله بن عمر عن نافع. طب عبيد الله أنت سمعته؟ حدثك؟ أخبرك؟ شايف؟ لم يحدث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. سمعت أبي يقول لم يسمعه شيء من عبيد الله. يعني الإمام أحمد تفطن ليه لمثل هذا. هو أبي يروي حد أخبرنا الكلبي وعبيد الله بن عمر، لا عبيد الله بن عمر هذا إيه؟ لم يسمع منه شيء من هذا. قال وجعلوا لهذا النوع من التدليس صورا منها ما ذكرنا، وهو عطف اسم راون على اسم راون قبله معنية القطع. ده مر معنى صح. ومنه عطف جملة سياق حديث على جملة سياق حديث قبله. ومنه عطف جملة سياق حديث على جملة سياق حديث قبله. يعني هو بيروي حديث بإسناد متصل ويعطف عليه، بس في المتن بقى حديث آخر لم يسمعه من إيه؟ من شيخه. قال ومنه أن ينفي السماع من الأول ثم يذكر الثاني من غير صيغة أداء يوهم أنه سمع منه بخلاف الأول. مر معنا الناس اللي قرأت معنا في البخاري، قال وقيل إن سمت حديث في البخاري بهذه الصورة. قال البخاري حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال ليس أبو عبيدة ذكره، ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الرحمن بن الأسود. سمعته مثلا أبو إسحاق السبعي يسأل هنا هل سمعته من عبد الرحمن بن الأسود؟ لم يصرح. شايف؟ كنا احنا أجبنا وكلمنا عليه. قال البخاري وبعده قال إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق حدثني عبد الرحمن. شايف الإمام البخاري جاب دي عشان يقول لك اللي فات ده ما فيش تصريح بالإيه؟ بالسماع، لكن ثبت في بعض الروايات أنه قال حدثني من؟ عبد الرحمن. هام. هناك صور أخرى قد يطلق عليها بعض الأئمة تدليسا بعلة الإيهام. قال رواية الراوي عمن لم يعاصره ولم يدركه إذا كانت روايته مهمة الاتصال. خلي بالك، رواية الراوي عمن لم يعاصره ولم يدركه، الصورة دي مش معانا، احنا اللي معانا أدركه وروى عنه ما لم يسمعه أو عاصره. طيب تعال بقى للصورة الثالثة دي، لم يعاصره ولم يدركه على حالتين. إن كانت ظاهرة فخلاص ده ما يخش معنا في هذا الباب، لكن إن كان فيها نوع خفاء وتدليس تدخل معنا على قول بعض العلماء. قال وهذه الصورة الأصل أن تسمى إرسال ولا لا؟ هيسمى مرسل، لأن الانقطاع مفروض ظاهر، لكن لما وقع الإيهام ثبتها هنا حكم الايه؟ حكم التدليس. قال العدم المعاصر، ولكن أطلق بعض المحدثين على مثل هذه الصورة تدليسا لعلة جمعت بينهما وهي الإيهام. مثاله قال ابن حبان في مشاهير علماء الأنصار عند ذكر عبد الجبار بن وائل بن حجر، مات أبوه، خلي بالك، مات أبوه وائل وأمه حامل به، ده عصره لا خلاص مات قبله. طيب كل ما روى عن أبيه مدلس. طب إذا فين حقيقة التدليس هنا؟ ما هم إما عاصره وإما إيه روى عنه أحاديث لم يروه عنه، صح؟ هل حقيقة التدليس اللي سبقت معنا موجودة هنا؟ مش موجودة. عن أبيه مدلسا وإن كان لا يصغر عن صحبة الصحابة، مات سنة 210 إلى آخر. يبقى ابن حبان هنا إيه بقى؟ يقول هنا في الشرح فعبد الجبار لم يعاصر والده ولم يلقه أصلا، ومع هذا لما كان ثمة إيهام عند البعض بسماعه من أبيه. وصف ابن حبان هذه الرواية بأنها مدلسة. شايف المعنى؟ يبقى أصل التدليس خلي بالك عند المتقدمين في قضية إيهام السماع وإيهام اللقاء، هذه أهم مسألة في هذا الباب، وهي الحاكمة في هذا الإيه في هذا الباب أو في وصفهم للتدليس. الصورة الثانية رواية الراوي من صحيفة عمن عاصره ولقيه أو لم يلقه. قد يطلق على هذا تدليس، قد يطلق بعض المتقدمين على هذا تدليسا. مثاله قال ابن حبان في مشاهير علماء الأمصار: ما سمع التفسير من مجاهد أحد غير القاسم. كويس، يبقى التفسير بتاع مجاهد ما سمعوش غير مين؟
القاسم.
شوف، نظر الحكم ابن عتبة وليس ابن أبي سليم وابن أبي نجيح برضو مش نجيح صوبه وابن جريج وابن عيينة في كتاب القاسم ونسخوه، خلي بالك، ثم دلسوه عن مجاهد، ثم دلسوه عن إيه؟ عن مجاهد. يبقى هذه الصحف قد تسمى بمثل هذه الصورة، ده استخدام أيضا من استخدامات اللي طالب العلم لابد أن يطلع عليه. لكن هل هذا هو الأصل ولا الأصل إحنا وضعناه في البداية؟ وما وضعناه في البداية، لكن هذه الأشياء لابد أن يتنبه لها طالب العلم. قال: هذا هو تدليس الإسناد بصوره. طيب، النوع الثاني تدليس الشيوخ، وهو أن يروي عن شيخ فيسميه أو يلقبه أو يكتبه بخلاف ما يشتهر به حتى لا يعرف. هذه هي أنواع التدليس باختصار. فيجي يقول لك مثلا عنده شيخ، عنده ولد اسمه عبد الله، ولد اسمه محمد، ولد اسمه علي، فيقول لك قال أبو عبد الله ويروي حديث، وبعدين بعد شوية قال أبو علي، قال أبو محمد، وبعدين قال اسمه مثلا إبراهيم ومن المنوفية، قال إبراهيم المنوفي، شوية إبراهيم ده سافر مكة وقعد فيها سنتين، قال إبراهيم نزيل مكة. ما شاء الله، ده عنده 6-7 شيوخ، شيوخه كتير وهو شيخ واحد، لأنه ما يقدرش يفضل يقول حدثنا إبراهيم المنوفي، حدثنا إبراهيم، هو ما عندكش غير إيه؟ غير إبراهيم، ما عندكش غير شيخ واحد هو اللي بتروي عنه، فدي برضو إيه؟ عند الرواه هو جالس، لا ده يروي بقى مثلا 20-30 حديث، كل حديث عن شيخ، وكان منهم من يفتخر كمان ويقول لك كل حديث عن شيخ من بلد غير بلد التاني، يعني يروي لك حديث عن واحد مكي واحد مدني واحد يمني واحد عراقي واحد مصر واحد، حد يعني رجل ايه بحر من البحور. فكان هذا نوع من التدليس. والخطيب بغدادي خلي بالك يفعل مثل ايه، يفعل مثل هذا في كتبه. حكمه إيه؟ حكم التدليس قال هنا في الحقيقة مبحثان. أولا حكم الراوي الذي وصف بالتدليس. أول حاجة الراوي المدلس ده، هل نقول ده راوي مدلس فخلاص مجروح، ولا ده ثقة مقبول، ولا يعني التدليس بيفرق في الحكم على الراوي أم لا؟ قال: فقد زم أهل العلم من وصف بالتدليس حتى بلغ عن شعبة أنه قال: لأن أزني أحسن إلي من أن أدلس. وده طبعا في شدة إيه على مدلسين، لكن طبعا التدليس والزنا، الزنا هذا كبير من الكبار، أما التدليس فقد يكون حراما وقد يكون يعني مكروها. قال: ولكن رد ابن الصلاح هذا قائلا: هذا من شعبة إفراط محمول على الزجر عن التدليس والتنفير منه، والذي يظهر أن المدلس غير مجروح بداية، ولكن إذا دلس عمن تيقن هو كذبه ولا أقول غيره فحينها هو مجروح، ويكون تدليسه جرحا له جارحا له حينها. يعني الراوي ده عارف اللي شيخه كذاب فيروح مدلسه ويروي الحديث، هنا يجرح هذا الراوي ولا لا؟ يجرح، لكن شيخه كذاب، لكنه يقول شيخي ليس بكذاب بل هو ثقة، انت بتظلموا الشيخ. لكن انا لو قلت حدثنا الشيخ هيقول لك ايه؟ هيقول لك ده شيخ الكذاب، خلاص نروح مدلسين الشيخ ونروي عن غيره، بس انا اعتقد اللي هو ايه ثقه، ده ما يجرحش، هذا لا يجرح. قال: وانبه الى ان البعض قد نقل عنه ذم المدلسين مطلقا ورد روايته بالكليه، وهو مذهب ضعيف لم يعمل به المتقدمون، ما يعني بل قبلوا اخبارهم بتفصيل في الباب. ثانيا حكم روايه المدلس. قال بداية مرويات المدلس عند من جرحه مردودة مطلقة، لكن على ما فصلناه اختلف الناس في مروياته على مذاهب. أولا هي مقبولة مطلقا صرح أو لا، يعني المدلس ذا مقبول عن أو حدثنا كله مقبول. قاله علماء الزيدية وابن الوزير اليماني، والتعليل قالوا التدليس غير ناقض للعدالة وغايته أنه ضرب من الإرسال، بس ده حاجة مرسلة ومرسل عندهم يعني شيء مقبول فقبلوا، وهذا مذهب مردود. ثانيا مردود مطلقا وهو قول حكاه الخطيب وتعليله لتضمنه إيهام ما لا أصل له وترك تسمية من لعله غير مرضي ولا ثقة، وهذا أيضا مذهب فيه توسع. ثالثا التفصيل، وهذا اللي عليه الجمهور، التفصيل بين ما صرح فيه وما لم يصرح، فما صرح فيه مقبول وما لم يصرح فمردود، قاله ابن الصلاح والنووي وابن حجر الجمهور زي ما قلت له. قال والناظر في هذه المذاهب الثلاثة يجد أن مذهبين الأوليين من الضعف بمكان، وأما المذهب الثالث فهو منصب على نوعية واحدة من المدلسين أو أنه حكم عام غير منضبط، لأن مفاد هذا المذهب أن المدلس إذا قال عن فهو مردود طالما الراوي مدلس، وهذا غير واقع، بل كم من مدلس عن وقبلنا عنعنته. مثال يعني دلوقتي إذا عن المدلس فضعيف وإذا صرح فمقبول، ده كلام مجمل. ليه؟ أولا لاختلاف أنواع التدليس، ثانيا لأن من المدلسين من عن وقبلناه. إزاي؟ قال مثال الأعمش فهو مدلس، ولكن إذا روى عنه شعبة أو حفص بن غاز فهو مقبول وإن لم يصرح، صح ولا؟ يبقى هنا مدلس عن وقبلنا عنعنته. وكذا أخباره في الصحيحين، صحيح ابن حبان، وحديثه عن شيوخه الذين أكثر عنهم، كذا قتادة بن دعامة إذا روى عنه شعب فمقبول صرح أو لم يصرح. إذن هذا الحكم الذي أطلقه المتأخرون حكم عام إجمالي يحتاج إلى تفصيل حتى لا نضعف أخبارا قبلها أمثال يحيى بن معين وأحمد وأبو حاتم وأبو زرعة بدعوى عدم التصريح أو إعلال الخبر بالتدليس مع وجود علل أخرى أقوى منه أو منها يعلل بها الخبر. يبقى دلوقتي ممكن يكون الحديث أصلا مقبول عند الناس كله يصححه، وانت تيجي تقول لا ده فيه الأعمش وهو مدلس فهو مردود، ودي مش علة على الحقيقة، لأن في مثل هذا الخبر قبلنا عنعنة الأعمش مثلا، أو نفضل نعلل الحديث بأنه تدليس وضعيف وهو أصلا في علل تانية أقوى من علل التدليس، وإنما ضعفوه لعلل أخرى وليس لعلة التدليس. كيف نتعامل؟ قال ولبيان هذا الإشكال نتكلم على المسألة الثانية التي معنا، وهي كيف نتعامل مع مرويات المدلسين. من قال إن حكم روايات المدلسين مقبولة حال التصريح بالتحديث مردودة إذا لم يصرحوا، نقول لهم هذا كلام مجمل يصلح تقعيد، فهو كلام عام يحتاج إلى تفصيل عند التطبيق العملي. فأقول عندما يوصف راو بأنه مدلس فالذي ينبغي عليه فعله هو الآتي، أنت الآن راو من الرواة ده مدلس، طيب إيه وظيفتي أنا؟ كيف أتعامل مع هذا المدلس؟ أولا التأكد من دعوى التدليس، فليس كل من وصف بالتدليس مدلسا، فشعبة وصف بالتدليس وصفه أبو الفرج النهرواني ورد هذا الأئمة، يبقى الأول لازم تثبت التدليس على مين؟ على صاحبنا هذا إنه مدلس فعلا، لأنه قد يوصف بالتدليس وليس بمدلس، يبقى كل الأحكام اللي أنت هتبنيها ليست بصحيحة إن كان غير مدلس. ثانيا تحديد نوع التدليس، صح ولا لا؟ إذا كان بيدلس الشيوخ هتقول الصيغة، لا مش الصيغة هنا بقى، أنت هتدور على حاجة تاني. قال فبعد ثبوت التدليس على الراوي ينبغي عليك تحديد نوع التدليس الذي وصف به لمعرفة كيفية التعامل مع مروياته. فمن كان يدلس تدليس الشيوخ لا ينظر في الصيغة التي روى بها، بل يكون البحث عن معرفة شيخه، صحيح ولا لا؟ ومن كان يدلس تدليس القطعي فبطبيعة الحال أن تكون الصيغة حدثنا ولا يعنعنه، فكيف نقبلها؟ هو تدليس القطع ده إيه؟ بيقول حدثنا، صح ولا أنت تقول لي هنا المدلس إذا عنعن غير مقبول وإذا صرح مقبول، طب ما هو دلس وهو إيه؟ بصيغة حدثنا وغير مقبول، شايف؟ هنا لا ينظر إلى الصيغة أصلا. وإذا كان الراوي يدرس تدليس العطفي فلا يكون حينها سمى صيغتهم بينه وبين شيخه، بل يقول حدثنا فلان وفلان قال، هو شيخ شيخه يعني، وفلان إيه وفلان قال. فالوضع كما ترى، بل الأمر أيضا فيه تفصيل عند مدلسي الأسانيد، فثمة تفصيل في الرواة الذين وصفوا بالتدليس بتدليس الإسناد كالأعمش مثلا. فلو أخذنا بقاعدة مدخن على الإطلاق فإننا نقبله إذا صرح ونرده إذا عنعن، رددنا أخبار، نعم إذا صرح ونرده إذا عنعن، ونرد أخبارا عليه فنرد أخبارا مقبولة اتفق العلماء عليه على قبوله. فسليمان بن مهران الأعمش يدلس لكن تقبل عنعنته، هذا مثل الذي قلنا بس نفصله في حالات كما مر معنا. أولا يبقى شوف ده مدلس، كل مدلس من المدلسين لابد أن تقف معه هذه الوقفة التي وقفت مع الأعمش، تعرف الحالات اللي يقبل فيها تقبل فيها عنعنته، والحالات التي ترد فيها، تعرف نوع التدليس الذي يدلسه لتتعامل معه. لكن اللي هي تأخذ القاعدة مدلس فكذا، هذا كلام مجمل يعني عند التطبيق يقع عند خلل كبير. أولا إذا روى عنه شعبة، شعبة لا يحمل تدليس الشيوخ فقد كفانا مدلسين إذا روى عنهم، صحيح ولا لا؟ كذلك أي مدلس يروي عنه شعبة تديله هذا الايه هذا الحكم. ثانيا إذا روى عنه حفص بن غياث كما في هدى الساري في مقدمة نص على هذا. ثالثا أحاديثه في الصحيحين وصحيح ابن حبان أيضا، ابن حبان اشترط هذا، وحديثه في الصحيحين كذلك محمول على الاتصال. ورابعا أحاديثه التي رواها عن شيوخه الذين أكثر عنه ولم تنكر عليه، حديث هو معروف ان الاعمش ده شيخه ولازمه كثيرا، يبقى كل المرويات الاصل فيها الاتصال الا اذا كان في حديث فيه نكار او نحو ذلك. فانظر الى هذا التفصيل الكبير في هذا الباب. بل ومن المدلسين من لا يدلس عن شيخ بعينه كهشيم بن بشير عن حسين، شايف؟ يبقى ممكن يكون هذا المدلس هو تدليسه كله عن شيخ واحد وبقيه الشيوخ لا يدلس عنه، أو لا يدلس عن شيخ من الشيوخ بعينه، هو بيدلس عن كل الشيوخ إلا هذا الشيخ، فحينها لا تعامل مروياته عن هذا الشيخ بنفس الايه نفس المعامل. ثانيا الأسباب الحاملة على التدليس، قال ابن كثير في مختصره مسمى المشهور بالبعث، ويختلف ذلك باختلاف المقاصد، فطارة يكره كما إذا كان أصغر سنا منه أو نازل الرواية ونحو ذلك، وطارة يحرم كما إذا كان غير ثقة فدلسه لئلا يعرف حاله، أو أوهم أنه رجل أقل من الثقات على وفق اسمه أو كنيته. كويس. فمن الممكن أن نجمل هذه الأسباب في نقاط، إيهام علو الإسناد، يعني هو انت دلوقتي لما تروي عن شيء، عن انت شيخك بتروي عنه احاديث، فغبت في مجلس فعاوز العشر احاديث بتوع الشيخ فخدتهم عن طالب من الطلبة، طب ما انا طول عمري بروي عن الشيخ، عن تابعي، عن صحابي، دلوقتي لو رويت عن التلميذ هذا هيبقى التلميذ والشيخ والتابعي والصحابي، فطال الاسناد اعمل ايه؟ طب اقلل، اخلي الاسناد ايه اسناد عالي، فطلب لعلو الإسناد يدلس. ولا شك أن الإسناد العالي كان مطلبا لأهل الحديث، حتى إن الإمام يحيى ابن معين وقد سئل عند موته ماذا تريد، فقال بيت خال وإسناد عال. والعلو هو قلة الوسائط زي ما مر معنا بين الراوي والنبي صلى الله عليه وسلم، فمن دلس فأسقط شيخه لإهام العلو فحكمه على ضربين، إن كان يعلم أن شيخه مجروح فهو آسم وإلا فهو مكروه. وأقول تنبيها، لابد أن يعتقد جرح الشيخ، فإذا كان يروي يرى ثقته وجرحه غيره فلا نطلق القول بالتأسيم ولا حتى بجرحه، لا يجرح طالما أنه يعتقد هذا. السبب الثاني استصغار الشيخ، قال ولا شك أنه مكروه أيضا، وليس هذا قال أقصد امتناع الرواية عن أصغر من شيم أهل الفضل، قال بعض السلف لا يكمل الرجل حتى يأخذ ممن فوقه وممن مثله وممن دونه، وصاحب هذا القسم غير مجروح اتفاقا، اللي هو يروي ايه اللي هو استصغار الشيخ فيدلسه لهذا السبب. إيهام كثرة الشيوخ، وده وارد على تدليس الايه تدليس الشيوخ، قال ولا يكون هذا إلا في تدليس الشيوخ، ولا شك أنه مكروه لما فيه من توعير البحث عن هذا الشيخ، هنفضل نقول الشيخ هذا تابع الشيخ الآخر وهو لم يتابعه ولا شيء، هم شيخ إيه؟ هم شيخ واحد، ويقع أو نقول هذا الحديث ضعيف، ليه؟ لأن الشيخ هذا لا ندري من أبو فلان هذا، مع أن هذا الإسناد إسناد صحيح والشيخ هذا ثقة، شايف؟ فتسبب هذا المدلس في تضعيف شيخه. نقف هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.